يقدم الإمام للقارئ قواعد سلوكية قرآنية تنقذ المجتمعات البشرية، وإذا طبق البشر هذه القواعد سيكون لهم سعادة الدنيا والآخرة، وهي كما يتفضل:
القرآن كتاب الحياة. إذا عملنا بالقرآن ستحل كل المشكلات. إذا اتبعت التعليمات العملية للقرآن، وسأتطرق إلى بعضها باختصار. أولاً، ألا نجعل الحياة الدنيا محوراً. هذه الأشياء التي أقول إنها موجودة في القرآن وهي درس في الحياة تنتمي إلى ظاهر القرآن، إنها تنتمي إلى ما أفهمه وأمثالي من القرآن، وإلا ما يفهمه الكماليون في التوحيد والراسخون في العلم من القرآن، وما يفهمه أولياء الله هو بواطن القرآن وبحر القرآن العميق. القرآن أعلى بكثير من هذه الكلمات. ما أقوله إن هذه الآلاف من قوانين الحياة هي من الأشياء التي نحصل عليها من ظاهر القرآن. حسناً، هذه الأشياء العملية وبعضها يتعلق بتنظيم قواعد الحياة. على سبيل المثال، افرضوا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يوجد بعض الذين يحصرون جميع قواعد الحياة البشرية والصداقات والعداوات والعلاقات والأهداف والدوافع على أنها من فعل الدنيا.
مستمعين الكرام، يوضح سماحة الإمام ماذا تعني الدنيا في هذا السياق فيقول:
الدنيا تعني المال، تعني السلطة، تعني الشهوة، هذا هو المراد من الدنيا هنا. فصداقتهم لهذه الغايات، وعداوتهم لهذه الغايات، وبناء علاقاتهم لهذه الغايات، وسعيهم لهذه الغايات، وأهدافهم لهذه الغايات، هذا ما يرفضه الله سبحانه وتعالى. إن إنشاء مثل هذه القاعدة للحياة أمر مرفوض عند الله تعالى. وما له في الآخرة من خلاق. هؤلاء سيحصلون على أشياء في هذه الحياة الدنيوية، في هذه الحياة المؤقتة والقصيرة، ولكن في الحياة الأصلية والحقيقية والأخروية، حيث حياة الإنسان هناك، لا يملكون شيئا، لا شيء من نصيبهم فيها، ولا ينتفعون منها.
القاعدة القرآنية الثانية التي يطرحها الإمام هي مقاصد الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة.
في المقابل، هناك قاعدة أخرى للحياة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه هي القاعدة الثانية، أي أولئك الذين يسعون إلى خير الدنيا ولا يسعون إلى أي شيء آتنا في الدنيا، لا يقولون أعطنا كذا، لكن من الواضح أنه يريد الدنيا. ولكن هذا القول آتنا في الدنيا حسنة يعني أعطنا الأشياء الحسنة في الدنيا، الأشياء التي تتوافق مع فطرة الإنسان، والتي تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للإنسان. وفي الآخرة حسنة، يسعون وراء الآخرة أيضا، وقنا عذاب النار. هناك أشخاص يوفقهم الله تعالى لنيل مقاصد الحياة الحقيقية.
يرى الإمام أنه ثمة مجموعة آيات من هذا القبيل تحدد قواعد الحياة، يذكر منها على سبيل المثال فيقول:
هناك آية مرتبطة بالعقلاء من بني إسرائيل، حيث إن بعضهم كانوا ينصحون قارون ويقولون له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. لم يقولوا لقارون تخلص من كل ما لديك، بل قالوا له اجعل ما لديك وسيلة، إنما للدنيا وثروتها وسيلة، وسيلة للوصول إلى المراتب البشرية والإنسانية السامية، وسيلة للوصول إلى المراتب المعنوية. يمكن أن تكون وسيلة، يمكنكم إعمار العالم بالمال وإنقاذ حياة البشر والقضاء على التمييز وإخراج الفقراء والضعفاء من الفقر والضعف. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أولا، ما هو تحت تصرفك فهو آتاك الله، أعطاها الله لك. وثانيا، الغاية منه هو أن تنفقه في سبيل الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وليس المقصود ألا يكون لك حظ وحصة منه، بل لديك حصة منه، فاستفد من حصتك أيضا، وأحسن كما أحسن الله إليك. التفتوا، هذه هي قاعدة الحياة التي حددها الإسلام لنا، بعكس ما كان يتصوره ذلك المجنون قارون ذو الثراء الفاحش. كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا استطعت أن أحصل عليه بنفسي، حصلت عليه بذكائي. لكن الواقع لم يكن كذلك، فالله تعالى هو من سخر الوسائل له ثم استطاع أن يحصل عليها. لذلك إن بعض آيات القرآن على هذا النحو، ولدينا الكثير من قبيل هذه الآيات التي تحدد قواعد الحياة.
قاعدة قرآنية جديدة يقدمها الإمام، وهي تنظيم العلاقات الاجتماعية، يشرحها بالقول:
هناك بعض الآيات تتعلق بتنظيم العلاقات الاجتماعية، وهذه التعليمات العملية تتعلق بالعلاقات الاجتماعية. افرضوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تغتابوا. هذا الأمر ينظم العلاقات الاجتماعية، عندما تغتابون تلوثون قلوبكم وتلوثون قلوب مخاطبيكم، وتفضحون الحقيقة الخفية لأخ مؤمن وأخت مؤمنة أمام هذا وذاك، وهذا أمر خطأ وغير صحيح، فهو قد يفعل تجاهك أيضا الشيء نفسه. هذا العمل يخرج الحياة والعلاقات الاجتماعية عن نظامها الصحيح.